بسم الله الرحمن الرحيم. روى البخاري ومسلم من طريق وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة قال: حدثنا قتادة عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته. الهبة بمعنى الهدية، وهي تختلف عن الصدقة، وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرجوع في الهبة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك، أي شبه العائد في هبة بالكلب الذي يقي ثم يعود إلى قيئه. وحين تناظر الإمامان الشافعي وأحمد في هذه المسألة، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تحريم العودة في الهبة، وقال الشافعي بأن ذلك لا يحرم. فاستدل عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبة كالكلب. فقال الشافعي: ولكن الكلب لا يحرم عليه يعود في قيئه. فقال الإمام أحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. قال في رواية عكرمة عن ابن عباس في البخاري. فسكت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ففي رواية عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته إلى آخره. إذا هذا المثل ضرب على وجه التقبيح لهذا العمل وعلى وجه الذم، وأنا أمتنع شرعا الرجوع في الهبة أو الهدية. وأما الرجوع في الصدقة فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك، وقد قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأي أذى أعظم من العودة في الصدقة والمطالبة بها واسترجاعها بعد قبضها وفرح النفس بها. وقد جاء في الصحيحين أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين أهدى لرجل فرس ورآه يباع في السوق برخص وأراد يشتريه، فاستأذن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم. فجعل دلالة أيضا واضحة على أن من تصدق بصدقة أو أهدى هدية أنه لا يشتريها من صاحبها، لأن في ذلك تحايلا على الرجوع في الهبة والصدقة، ولأنه من الضروري أن يحابي فيها صاحبها فأغلق هذا الباب. فيؤخذ من ذلك قاعدة سد الذرائع، ويؤخذ من ذلك سؤال أهل العلم والفضل، ويؤخذ من ذلك مشروعية ووجوب لازمة التقوى في البيع والشراء، ويؤخذ من ذلك أنه لا يجوز العودة في الصدقة ولا في الهبة ولو كانت على وجه العوض بثمن أقل. فإن الإنسان حين يبذل لله فلا ينبغي له أن يرفع في ذلك ولا يشتري صدقته ولا هبته، ولكن للمهدى إليه أن يبيع هدية وما تصدق عليه به إلى غير من أهدى له. فما يرد على ألسنة العامة بأن الهدية لا تباع ولا تشترى هذا غير صحيح ولا أصل له شرعا، فلا تبيع ما أهدي لك وأن تتصدق بها لكن على غير من أهداها إليه. قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، احتج بهذا بعض الفقهاء على نجاسة القيء، لأن يمتنع حينئذ أن يعود في قيئه، فلو كان طاهرا لأذن له أن يرتجعه، وهذا قول أكثر أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة. وفرق بعض الفقهاء بين قيء الصغير وقيء الكبير، وذهب الشوكاني وغيره من أهل العلم إلى أن القيء طاهر مطلقا، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه الأصل، الأصل الطهارة، فلا تثبت النجاسة إلا بدليل، وقد قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى وما كان ربك نسيا. الدليل الثاني أن امتناع العود في القيء يدل على النجاسة، إنما لأنه مستقدر، كمن يستقبل الإنسان أن يعود في النخامة ونحو ذلك، وليس من باب نجاسة النخامة فهي طاهرة بالإجماع، ولكن من باب أن هذه الأمور مستقدرة يقبح في الإنسان أن يعود إليها. الوجه الثالث أن النجاسات لا تثبت إلا بدليل صريح ولا دليل على ذلك، ولا يزال أهل العلم يفرقون بين التحريم والتنجيز، فقد نستفيد من حديث الباب منع العود في القيء، ولكن ليس من أجل النجاسة، من أجل ما يترتب على العودة فيه إلى أو على الضرر، لأنه مستقبل ومضر، وهذا واضح من سياق الحديث. والذي يظهر والعلم عند الله أن القيء طاهر مطلقا، سواء كان قيء الصغير أو قيء الكبير، لأنه لا دليل على النجاسة، والأصل في مثل هذه الأمور الطهارة حتى يثبت دليل على خلاف ذلك. واستفاد من الحديث أيضا ضرب الأمثال تارة للتقريب للأفهام، وتارة لتقبيح الفعل، وتارة لتحسينه والحث عليه. المهم فهم هذه الأمثال واستيعابها ومعرفة ما دلت عليه واستنباط الأحكام منها، فهذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. ويستفاد من الحديث أيضا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العاد في هبة إلى آخره، يستفاد من هذا التقديم بين يدي النهي، حيث قال ليس لنا مثل السوء، ثم ضرب مثلا بالكلب، وذلك لينزجر العبد عن العودة في الهبة. مسائل في الباب: المسألة الأولى، إذا أهديت لرجل هدية أو تصدقت عليه بصدقة فدعاك لوليمة وأعطاك من هديته أو من صدقته تبعا للغير لا قصد، صحيح أنه لا حرج في الأكل من ذلك ولا في الطعام، فأن تهدي له طيبا فلطيب الحاضرين فتدخل معهم، تهدي له لحما أو طعاما فحين لا بأس أن تأكل من ذلك تبعا للآخرين، ولأنه ليس في ذلك معنى العود. مسألة ثانية، إذا وهبته شيئا ثمينا لا يعرف قدره وأراد يبيعه بثمن بخس فهل لك أن تشتريها في الصحيح؟ لا، ولكن لك أن تبين له أن هذا يساوي أكثر. مسألة ثالثة، يجوز للأب أن يعود في هبته لابنه، فقد جاءت بعض الأخبار في ذلك وهي مختلفة في صحتها، وجعلوا هذا مخصصا لعموم الأحاديث الواردة في الباب، وأنه لا يمكن الأب من العودة في صدقته، كذلك الأم لا تمتنع من العودة في صدقتها إلى ابنها، ولأنه يوجد خصائص كثيرة بالنسبة للأب مع ابنه، كما أنه لا يقال أب بابنه، ولكن يعذر على حسب ما يراه القاضي أو الوالي أو من يقوم مقامهما. مسألة، الأصل في الأعيان الطهارة، فلا تثبت النجاسة إلا بدليل. الأصل في المياه الطهارة مطلقة، ولا يصح التورع والخروج عن الأصل بدافع الورع أو الاحتياط ونحو ذلك ما لم تتعارض الأدلة ولا يمكن الترجيح بينهما، فحينئذ تبتعد عن ذلك تورعا أو احتياطا. أما كونك تخرج عن الأصل كأن تمر في الطريق فيصيبك ماء فتقول أخشى أن يكون نجسا، هذا ضرب من الهوس، والأصل في ذلك الطهارة، فلا وجه للاحتياط ولا للورع في مثل هذه الأمور، ولا وجه للسؤال أيضا عن مثل ذلك، لأن هذا خرق للأصل في هذا الباب. إذن المشروع أن نستصحب الأصل في كل باب، فالأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في العبادات البطلان، والأصل في المعاملات الجواز، والأصل في الشروط الجواز إلى شرط نحل حراما وحرم حلالا. واختلف العلماء في الأصل في اللحوم. مسألة، العلماء يفرقون بين التحريم والنجاسة، فليس كل محرم نجسا، فالذهب محرم على الرجال وليس بنجس بالإجماع. الله جل وعلا سمى الأصنام رجسا، ولا يجب غسل اليد من نفسها بالاتفاق. إذا حين نستفيد التحريم المسألة لا يلزم من ذلك النجاسة، ولا تلازم بين تنجيس الباطن وتنجيس الظاهر، فلحم الحمر الأهلية رجس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدور من لحمها كما في الصحيحين حديث سلمة وغيره، ولكن ما عرق الحمر وشعرها ولعابها طاهر في أصح قولي العلماء، لأن الصحابة كانوا يركبونها، ومن الضروري أن ينالهم عرقها وما كانوا يتورعون عن ذلك. مسألة، ضرب المثل بالكلب لأنه من أخص الحيوانات وأقبحها، وفي بداية الأمر شرع قتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتله باستثناء الأسود البهي، فيشرع قتله مطلقا لأنه شيطان، ومقصود البهيم الذي لا يخالقه لون آخر. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا. وقد جاء في صحيح مسلم من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة: أولاهن بالتراب. ولكن هذه الرواية شاذة، فقد اختلف فيها على محمد بن سيرين، ورواه أكثر الحفاظ عن أبي هريرة بدونها، كالأعرج وأبي صالح وغيرهما. إذا ولغ الكلب في الإناء فيجب قول سبعة. وفي حديث عبد الله بن المغفل وعشروا الثامنة بالتراب رواه مسلم في صحيحه. والواو ما تفيد الترتيب، قد تكون الأولى قد تكون الثانية. سبع بالماء وواحدة بالتراب، ولا يلحق بالكلب غيره، فلا يقال يلحق بالكلب ما هو أخص منه كالخنزير، لأن لا قياس في مثل هذا. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن يلحق بالكلب ما هو أخص منه، وفي هذا نظر. والصحيح أنه لا يلحق بالكلب لا خنزير ولا غيره. وقوله في الحديث طهور إناء أحدكم، أي الإناء المعهود، أي الإناء المعهود. أما لو ولغ في إناء كبير جدا فلا يجب غسله سبعة. وقد قيل إن لعاب الكلب نجس، فالعلة حينئذ النجاسة. وقال الطائفة أخرى ليست العلة النجاسة، بدليل أنه يغسل سبعة. يغسل العلة النجاسة ما غسل سبعة، يغسل حتى تزول النجاسة، إنما لأنه مستقدر ومضر ويورث الأمراض. قالوا بدليل أنه لو عض ثوبا لم يجب غسل الثوب. والتعداد السبع تعبدي، إذا يجب غسل ذلك سبعا تعبدا. الله أعلم بحكمة ذلك، لأن ينفي القول بين الحكمة النجاسة، إن لو كان حكمة النجاسة لوجب غسل حتى تزول النجاسة كالبول والغائط ونحو ذلك.
يكفي هذا والله أعلم. نعم. لا الأخ يسأل يقول هل يلحق بالكلب الأسود الهرة السوداء؟ الجواب لا، أي من حيث القتل فلا يجب قتل الهرة السوداء إن لم يأتي إذن بذلك، ولكن إذا كانت مؤذية فيجب قتلها من باب الأذى كمثل القاعدة الفقهية الحنبلية، كل شيء يؤذي طبعا يجوز قتله شرعا. نعم. حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة واحد وغيره، ولكن مختلف الصحة وشرط لنا الكلام. نعم. إلا فيما أعطاه الوالد ولده، وهذا مختلف في الصحة، فيمن أعله وفيمن حسن واحتج به وقد قال به الجمهور. نعم. نعم. إيه هذا له أبناء، النعمان بن بشير له أبناء، فكون يذهب أحد أبناء دون الآخرين هذا لا يجوز، ظلم وجو، أن هذا من باب عدم العدل بين الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولهن والثاني والثالثة، أنا قلت للرجل ولهن شاذة. نعم. أي نعم. ما ورد تقدير للإناء الكبير، ولكن إذا خرج عن الإناء المعهود الذي تستقي فيه البهائم ونحوها أو يتوضأ فيه ونحن ذلك، قال إن أحدكم في معهود، بعض العلماء قدر بأن يزال على حجم القلتين. نعم صحيح. نعم. حتى لو دعي لولينا وفي ذلك الدجاج لا يسأل عن هذا الدجاج هل ذبح بطريقة سنية أم لا، فلا أصل له. تقول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري إن قوما يأتوننا باللحم فلا ندري يذكر اسم الله عليهم لا، قال سموا الله أنتم وصلوا، ولم يأمر من السلام بالتحري والسؤال ونحو ذلك، هذا لا أصل له. ولا يلزم من ذلك، قد يكون الشيء نجسا ويراعى في ذلك أمره، هل يعني محرم باعتبار استعماله أو محرم باعتبار أكله؟ إذا كان باعتبار أكله لا شك أن كل نجس محرم، لكن هذا لا إشكال فيه. أما الاستعمال فدي نظر، فقد يكون الشيء نجسا ويجب سؤال الاستصباح به ونحو ذلك، كما قال في لحوم الميتة لتطلى بها السفن ولتهم بها الجلود، فقال لا هو حرام، يعني حرام بيعها لا الانتفاع بها، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم. أن بعض الأخوة يربط بين المفكرات والمخدرات وبين النجسات، وهذا في نظر أيضا، لأن نعلم أن البنزين من أنواع المسكرات في هذا العصر، ومع ذلك ليس بنجس ولا يصح الحكم عليه بالنجاسة. وكذلك نعلم أن بعض أنواع الغار تفتر وتفعل أعظم من عمل بعض المخدرات الأخرى، ومع ذلك ليست بنجسة ولا يصح الحكم عليه بالنجاسة. حينما يأتي الجواب على الخمر، يعني بعض الناس يحكم على الخمر لأنه نجس باعتبار حرمته، لا يخلط بين هذا وذاك، لا إشكال عند المسلمين بأن الخمر محرم، ولا إشكال عند المسلمين لمن أحل الخمر أنه مرتفع عن الدين، هذا لا إشكال في هاتين المسألتين، هذا من المسلمات. لكن لا يلزم ذلك يكون الخمر نجسا، بل هو طاهر في أصح قوله العلماء، كما هو مذهب الإمام محمد بن سيرين والليث بن سعد مفتي أهل مصر وجماعة المتقدمين والمتأخرين. الله جل وعلا حكم عليه بالتحريم، هذا واضح، لكن لازم لا تنجح. حين يأتي الجواب عن العطورات الموجودة الآن التي يكون فيها نسبة من الكحول، على أنني لو قلت بأن الخمر نجس لازم من ذلك منع الاستعمال العطورات، لأن نسبة الكحول التي فيها استحالة، والنجس إذا استحال خرج عن كونه نجسا جاز استعماله أصلا، ناهيك عن كوننا نقول بأنه طاهر. نعم. لا أفضل له ليس حديثا. الهدية دواء تباع ليس حديثا. لكن أكل دواء تباع لصاحبها هل من أهداها، هذا الصحيح. نعم. تبدو كافر بالكلام محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ولكن بدأ بالتحية يراعى في ذلك المصلحة، إن رأى في ذلك مصلحة لبدء بالتحية فلا بأس بذلك، وإن لم يكن يرى في ذلك مصلحة فيبتعد عن ذلك. كاستعارة لا بأس بذلك. نعم، إنما لا يعود كهبة أو كبيع ونحو ذلك. أما كون يستعمل كما أسلفت المسائل السابقة أن الله ديت لصاحب مثلا كيس أرز مثلا ثم دعاً له لبس ناكل تبعا، ثم يتبع تصدق بشيء صدقة عام مثل الروم مثلا حين تصدق به عثمان، فإنه من أعظم المسلمين لا بأس بذلك. المشيء الخاص الذي يراد لذاته هذا هو الممنوع. نعم. وانت ما يعني عينته ولا اخبرته، اخبرته بذلك، اخبرته سوف يهديك كذا وكذا، انا قلت عن قضيه اذا عين الهديه واخبر الاخر قال سوف اهدي لك مثلا جرد به العود، فسال الاخ عن ذلك، ثم قبل أن يستلمها الآخر تطيب منها، أجاز هذه الصورة بعض الفقهاء، قال باعتبار أن الآخر لم يقبضها، الصورة الثانية المنع وهو أقوى، لمن أخبره لا ينتفع بها، يعني باعتبار وكأن في ملك الآخرين، لكن لو سلمها للآخر والآخر طيبه منها فلا بأس بذلك. أما كونه ينتفع بها دون رضا صاحبها وقد أخبره بذلك فالأولى والأكمل والأفضل الابتعاد عن ذلك. نعم. نعم. قال التعيين على بس بذلك، قال تقسمها وقع في قلبي مثلا نهدي لصاحبي هدية ثم انتفعت بها قبل أن أخبره بذلك لا بأس بذلك، إني ما أخبرت بذلك. نعم، ما في ضرورة لنسيه تقيد الله، ما في ضرورة. إذا وجد ضرورة فإن الضرورة تقدر بضابطها الضرورة. الأخ يسأل عن قول الله تعالى اسم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هل الآية مقصود بها قبل الموت أو بعد الموت؟ هذه الآية جاءت في المواريث، هذه الآية جاءت في المواريث وذلك بعد الموت. قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، توفي رجل من الناس وخلف ابنا وبنتا عن مال يقدر ب90,000 ريال، فللابن 60,000 وللبنت 30,000، ما لم يوجد أب المتوفى أو أم أو زوجة فتتغير القضية والمسألة. لو كان له أب لكان الأب السدس، لو كان له أم أيضا الأم السدس، كان له زوجة الزوجة الثمن، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أراد أن يعطي أبناءه حال الحياة فلا ويفضل بينهما، حيث يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، أما أنه يجب عليه الإعطاء بالتساوي. بعد هذه بدء أريد أن أنبه على قضية يقع فيها الجهل، وهي قضية إعطاء الأولاد ومسألة إعطاء الأولاد. حيث أردت أن أعطي فلانا من أجل حاجته، يتصور بعض الناس انه اذا اعطاه من الحاجه لابد يعطي الاخرين، وهذا غلط ولا اصل له. فاذا احتاج احد ابنائي للزواج واردت ان يزوج من مالي فلا يلزم ان اعطي بقدر زواجها الاخرين من الذكور والاناث، هذا لا اصل له، انما اعطي كل من احتاج لذلك. اذا احتاج زيد او عم اعطيه، احتاجت البنت اعطيها بقدر حاجتها. كما لو مرض احد الاولاد أردت أن أعالج فكلف مبلغا كبيرا فلا يلزم أن أعطي هذا المبلغ الآخرين، لأن هذا أعطي لغرض حاجة، لأن يعطى بقصد الهبة ونحو ذلك. حين أريد أن أعطي بقصد الهبة أو التبرع العام فهل يلزم أن أعطي بالتساوي أو لا بأس أن أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجب عليه أن يعطي بالتساوي، القول الأول أنه يجب عليه أن يعطي بالتساوي. استدل أصحاب هذا القول بقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا الحديث متفق على صحته. حين أتى النعمان أو أتى بشير لنا لصلاته وراد ياب النعمان هبة دون أخوان الآخرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على شو وفي رواية على غيري، ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. القول الثاني في المسألة أن من تقوى الله ومن العدل بين الأولاد أن أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن هذا كم يطبق بعد الموت يطبق في حال الحياة، وهذا قول أكثر أهل العلم. والحقيقة أن الأمر واسع، وفي أي نجتهد المعطي فلا حرج عليه ولا تفريط، فإن أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين فلا بأس بذلك إلحاقا للحياة لما بعد الموت، وإن أعطى بالتساوي فلا بأس بذلك. وأما العطية التي يقصد بها الحاجة فيكون أحد من طالب علم يعطي لأجل الحاجة، والآخر يكون مريضا يعطي لأجل حاجة، والآخر يكون محتاجا أو مدينا فأقضي دينه
فهذا لا يدخل في العدل مطلقا، إنما العدل في هذا الباب أن أعطي كل من احتاج. والله أعلم. نعم. إذا كان يعطي من أجل النفع، على قول إذا كان أحد الأبناء أنفع فلا بأس أن أعطي هذا الأنفع باعتبار خدمة لي، فأعطي من باب الخدمة لا من باب المحاباة، وليس من باب الخدمة نعطيها أرضا مثلا، إنما أعطيه على حسب حاجتي، وأضر بذلك بمقدار ما لو جعلت سائقا عندي أو عاملا أعطيه هذا المبلغ وأعطي ابني هذا المبلغ. ولكن إذا رأيت أحد أبنائي بارا بي والبقية، أو إذا رأى الرجل أحد أبنائه بارا والبقية فيهم حقوق ونحن ذلك، لا يعني هذا أن يعطي الابن هذا بيتا ويعطيه أكثر أمواله حتى لا يجد البقية ما يرثونه عن أبيه فيما بعد، هذا غلط، هذا جور. لأن يعني يعطيه بقدر ما يعطي العامل، ويعطيه بقدر الخدمة ونحو ذلك. صحيح أن القي ليس ناقضا من نواقض الوضوء، صحيح أن القي ليس ناقضا من نواقض الوضوء. حديث من قاف يتوضأ أو قاف فتوضأ، هذا فعل، وفعل يدل على الوجوب، على خلاف صحة هذا الخبر، وعلى كل صحة أو لم يصح، والخلاف فيه مشهور، والحديث اختلاف إسناد خلاف كبير. فيستحب الوضوء من القي ولا يجب، لأن غاية الفعل الاستحباب لا الإجابة، وهذا رأي أكثر العلماء. فإن ذهب الإمام أحمد رحمه تعالى إلى أنه يجب الوضوء من القي، وهذا في أحد القولين عنه، والصحيح أنه لا يجب الوضوء من القي، بل لا يجب الوضوء من الخارجات، من الدم والصديد والقي ونحو ذلك، إنما يتوضأ من الريح كما دل على الكتاب والسنة والإجماع على الفتاه والضراط، يتوضا منهما بالاجماع، ويتوضا من زوال العقل، ويتوضا من اكل اللحم الجزور، ويتوضا من مس الذكر في اصح قولي العلماء.
نعم. الصحيح ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا بشهوه غير شهوه، هذا دل او دل على ذلك حديث بشرى من مس الذكر فليتوضا صلاة الخمسة وغيره، وهذا أصح من حديث طلق إنه ضبعكم مني. لم يرد يعني، إنما ورد الحث عليها كما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال مر أمتك بالحجامة، وهذا يدل على فضل الحجامة في الجملة وأنها نافعة. والإمام أحمد رحمه تعالى يختار الحجامة إذا هاج الدم. المهم في ذلك أن لا يذهب إلى رجل يحكم إلا إذا كان ماهرا عالما بذلك، فلا تذهب إلى رجل يهلكك، ولا مع وجود تطور الطب بإمكان يذهب إلى المستشفيات ونحو ذلك لتخفيف نسبة الدم، فإن تخفيف نسبة الدم نافعة للرجل، وقد قرر الأطباء أن هذا من أسباب ذهاب الجلطات عن الرجل، فقال إن نسبة الدم يذهب الجلطات عن الرجل ويجعل المزاج معتدلا، ولكن لا يأخذ منهم نسبة كبيرة، لأنه يأخذ نسبة كبيرة سبب له الوفاة، ولترك وقد زاد عن حده يسبب له الجلطة، فالإمكان يكشف على نفسه قبل أن يأخذ، ويذهب إلى الطبيب مؤتمن على ذلك، وهو الذي يقدر نسبة الأخذ. نعم. الصحيح أن ما استذكر الغير لا ينقض الوضوء، كما أن الصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، إن توضأ استحبابا فلا بأس بذلك، أما كونه يتوضأ إجابا فلا دليل عليه، فكون المرأة توضأ طفلها فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تتوضأ بعد ذلك ولو مست الذكر طفلها أو فرجها، لأن لا دليل على ذلك، لأنه ورد الرجل يمس ذكره ذكر نفسه، أما إذا مس ذكر غيره فلا يتوضأ في أصح قول العلماء. نعم. نعم. هو لا يتوضأ إلا بمس الفرجين، يعني حلقة الدبر والذكر، أما على إذا مس فخذه أو مس أنثيه فلا يتوضأ. نعم ينسف على الزوجات. نعم مثلا الشخص الذي ثلاث زوجات او اربع زوجات ولدي زوجتان هذه تحتاج لنفقة مثلا تريد اختها ان تتزوج تريد اشتري لها ثوبا تحتاج الى الثوب ماذا نشتري لها ثوبا لكن لو اردت اختها الاخرى تتزوج وتريد ثوبا للزواج لا باس بذلك هذه الاولى مريضه اللي معالجه لا يلزم يعطي قيمه العلاج الاخرى هذه اضرار به وهذا اتحاف في حقه يعني لا اجب ذلك انما يعطي كل واحد ما يحتاج لكن لو اردت تعطي نفقه عامه يجب العدل بين ذلك نفقه عامه يجب العدل بين ذلك او بين الزوجتين نعم بيتوتا بيتوتا نعم على قياس عن الرجل فتكوا الجماعة ورجع وصلى مع زوجته هل يكتب له أجر الجماعة أم لا نقل القاضي عياض الاتفاق على أن من صلى مع أهله كتب له أجر الجماعة من فتت الصلاة وصلى مع أهله كتب له أجر الجماعة لأن الرجل مع أهله يعتبران جماعة وذكر هذا الحافظ بن حجر فتح الباري ونقل قول القاضي عياض وأقره ولكن المهم ألا يتقصد هذا العمل فإن تقصد هذا العمل أثم لأن الله جل وعلا أمر بإقامة الجماعة في المساجد ولن يأمر بها في البيوت نعم تكون المرأة خلفه بمقدار ما تتمكن من السجود تكون المرأة ولا تستوي كما قال ابن مسعود أخرهن من حيث أخرهن الله وكما قال أنس والعجوز خلفنا في الصحيحين الحديث يكون يباشر إجابها حقيقة هذا السؤال جيد والأمة بليت في مثل هذا المنكر وذلك يتولى الرجل توليد المرأة فيرى فرجها وعورتها المغلظة بالإجماع ولا سيما مع وجود البديل فإذا وجد بديل عن الرجل كان توجد قابلة امرأة فيحرم حينئذ مجيء الرجل في هذه الحالة وهذا يمكن نقل الإجماع عليه لأن تحريم هذا تواترت به النصوص وأي رجل غيور يرضى أن يباشر رجل توليد امرأة سيارة فرجها الذي لا يحل لا لأبيها ولا لغيره يرى ذلك وحتى المرأة محرم أن ترى فرج المرأة الأخرى بالإجماع لكن أبيح للحاجة والضرورة فكيف رجل أجنبي وقد يكون الرجل كافرا أقبح وأقبح أي رجل غيور يرضى بهذا لا شك أن هذا لا يرضاه مسلم ولا يقره عاقل وغيور ولا سيما وجود البديل من النساء وغيرهم ولكن إذا لم توجد امرأة أو تعسرت ولادتها فاضطرت إلى إيجاد رجل فهذا يعتبر من باب الضرورة كما قال الله جل وعلا إنما اضطررتم إليه وكما قال الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا في الحقيقة يقتضي المطالبة بإيجاد مستشفيات خاصة بالولادة لأن تابها الرجال لما خاصة بالنساء وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض الله المستعان نعم إذا احتلم يذهب يغتسل إيش يذهب يغتسل إذا احتلم يذهب يغتسل وإذا ذهب يغتسل وتأخر عن الصلاة بسبب الغسل لا بأس بذلك أما كون يتقصد تأخر عن الصلاة بدافع الاحتلام هذا غلط لما وجد ما أن يتيمم يا أخي إذا العذر النوم ليس هو الاحتلام رفع القلم عن جلد عنها حتى يستيقظ نعم لا يلزم ان تكون او شكا من الراوي قد تكون او للتخيير قال الله جل وعلا ففدية من صيام او صدقة او نسك او هنا ماذا تعني او صدقة او نسك ماذا تعني او هنا نعم التخيير كذا الاختلاط نعم هنا تقتضي التخيير ففدية من صيام او صدقة او نسك
تارة تأتي أو بمعنى إذا أجل عن كذا سيفعل كذا، وتتر تأتي أو في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى شك من الراوي، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو قال هذا، فيكون هذا شكا من الراوي، وهذا على حسب سياق الحديث وعلى حسب ضبطه ومعرفته وجمع طرقه ونحو ذلك. فإن كان هذا شكا من الراوي فينظر إن كان في تعارض بين الروايتين فيرجح بين الروايتين، وكذلك توافق هذه فهذا واضح. الأخ يقول لو أنني أهديت لشخص هدية غير واضح، فأخبرت أن من هديت له يبيع تلك الهدية ويستعين بذلك على معصية، فهل يجوز أن أعود بتلك الهدية بعد أن أتأكد من حقيقة ما ذكر لي؟ إذا أهديت لرجل هدية وأخبرت بعد ذلك أن الرجل استعين بهذه الهدية على معصية الله وتحققت هذا، طبعا لا ذنب عليك لأنك حين أهديت له الهدية لم تتحقق لها، تحققت بعد ما أهديت له الهدية، فإن تأتى استرجاعها فأنا طيب، ولكن لا يحق لك إذا استرجعتها أن تعود بها لنفسك تبذلها لغيرك، أنا لا تحق لك في هذه الحالة. الأخ يقول غير واضح سؤالك، يقول في إيطاليين مدراء يعمل تحت أيديهم مسلمين فهل يجوز لهم البقاء؟ هم الأخ يسأل عن قضية الكافر هل يعمل تحت يده مسلم أم لا، في خلاف هذا المسألة بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، هل يجوز للمسلم يعمل تحت الكافر أم لا؟ هذا المسألة فيها قولان للعلماء أو فيها قولان للفقهاء. القول الأول أن هذا العمل لا بأس به بشرطين، الشرط الأول أن لا يستعري الكافر ويذله، الشرط الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر على دينه، فإن انتفى هذان الأمران فلا بأس أن يعمل المسلم تحت الكافر. واستدل على ذلك بأن يوسف عليه السلام عمل عند كافر. القول الثاني في المسألة أن هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا يدل على منع العمل عند الكافر، فإن الله جل يقول يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن السبيل أن تعمل عنده وأن ترضخ لأنظمته وأن ترضخ لأقواله فيذلك ونحو ذلك. ولكن قد يقال بأن هذه الآية غير صريحة في المنع، لأن مقصود السبيل يكون له سبيل على دينك ونحو ذلك. عموما المسألة محتملة إلى قولان للعلماء، قول الجواز وقول بالمنع، ولكن إذا وجد أنه يذلك أو يهينك أو يجري عليك الأنظمة أو أنه يستعلي عليك أو أنه يحتقرك بإعتبارك مسلم وتعمل عنده، فحين يجب عليك الامتناع عن العمل والبعد عنه، ولسيبك أن يرى أن المسلم ذليل ونحو ذلك، يجب على المسلم أن يظهر العزة ونحو ذلك. يكفي هذا، الله أعلم.